الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي 10 أمور ينبغي الإنسان أن يفكر فيها للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله. نعم.
الحمد لله، وبعد، قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: وأخرج الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة هون عليه. الحديث، قال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، يعني أن العبد المؤمن قد يبتلى بالفقر، يبتلى بالمصائب، يبتلى بالأمراض، يبتلى بكذا، وليس هذا لهوانه على الله. والكافر قد يوسع عليه، والعاصي والمبتدع وكذا، وليس هذا لعزته على الله، بل لهوان العاصي، لا رجعت، بل لهوان العاصي ولهوان الكافر يوسع الله عز وجل عليه ليستدرجه، ولخذلان ولعزة المؤمن ولكرامة المؤمن ولمكانة المؤمن عند الله عز وجل، الله عز وجل يضيق عليه ليرفع قدره، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، ولا يعطي السنة إلا لمن أحب، ولا يعطي الهداية إلا لمن أحب. قد يقول قائل: لكن نرى عصاة ونرى مبتدعة وعندهم علم وعندهم حفظ ويحفظون القرآن والواحد لا يخطئ في صلاته، طب يا شيخ الله أعطاهم هذه الأشياء، مع أنهم أهل بدعة، مع أنهم أهل بدعة وأهل بدعة كبرى، كيف هذا؟ كيف نجمع؟ والعلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. كيف يا أخوان نجيب عن هذه الشبهة؟ بارك فيكم، شبهة مهمة جدا، كيف نجيب عن هذا؟ ها، قول يا أخ محمد. من باب إقامة الحجة عليهم، لكن ماشي، وهذا لا شك، لكن أريد حلا يقنعني، جوابا يقنعني أنا، وأنا أبصر هذا المبتدع الضال عنده حفظه، تقدم الأخ على السنة كل ايتين يترد، وتقدم هذا المبتدع القبوري ولا كذا، يعني تنسى أنك توضح، يعني ها؟ ما يراد إيه؟ ونور الله والعلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. طيب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ تفضل هناك. يبتلي، ما هو نفس جواب أخونا محمد. طيب ها، نعم، ليس علما، أحسنت، يعني نقول ماذا؟ هذا ما أعطاه علما ينفع، ما أعطاه علما يهتدي به، إنما أعطاه علما يكون حجة عليه، مثل ما أعطى الله إنسانا مالا ليكون حجة عليه، مالا ليعصي به، هذا أيضا أعطاه الله حفظا ليعصي به، فهو عنده الحفظ وعنده مكنك، ما عنده عمل، فيكون القرآن حجة عليه، يبقى هذا زيادة في عذابه، لو لم يحفظ لكان أهون، يبقى هذا زيادة في عذابه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ها، والقرآن حجة لك أو عليك، فهذا الله جعل القرآن حجة عليه، ومن جعل القرآن حجة عليه يبقى عقبه، مش أنعم عليه، يبقى ها، العلم نور، العلم الشرع الموروث عن رسول الله، ونور الله لا يهدى لعاص على وجه الكامل، فيجتمع له العلم والعمل. فإذا رأيت الرجل على سنة، وإذا رأيت الرجل على ديانة، وإذا رأيت الرجل على خيرية في العلم، فهذا الذي أحبه الله سبحانه وتعالى. أما إذا أعطاه حفظ مسائل وحفظ القرآن وحفظ الفقه وسلبه العمل، فذا عقوبة له، ليكون هذا أنكى له في عذابه وأشد له في عذابه. واضح يا اخواني؟ والا فالكفار عندهم علم، فلما جاءتهم رسلهم فرحوا بما عند بالبينات، فرحوا بما عندهم من العلم، يعلمون ظاهرا من حدين وهم عن اخرته هم كافرون. فقد يعطى الرجل
غافلون
وغافلون، فقد يعطى الرجل العلم، قد يعطى الرجل المسائل. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيميز به بين الحق والباطل. هذا هو العالم يا أخوان، العالم الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم الممدوح في القرآن: أما هو قانت أناء الليل سجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يبقى إذن العلم الذي يمدح صاحبه ليس علم المسائل إنما علم البصائر، هذا هو العلم الذي يمدح صاحبه. ولهذا قد تقف وتجلس بين يدي رجل، بين يدي رجل موسوعة يا أخواني في العلم، موسوعة تتكلم في الأصول، في اللغة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، موسوعة كأنما مكتبة، لكنه ماذا؟ لكنه لا يعمل بعلمه، ويقع في أدنى 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 أمر، ألا وهو معرفة الحق من الباطل، أدنى 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 أمر وهو معرفة سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، يقع في هذا ولا يستطيع أن يميز، فتراه خارجيا أو تراه مرجئيا أو تراه أشعريا أو تراه صوفيا، يقرأ القرآن كله بالقراءات وما يدري الرحمن عرش استوى ما معناه، ما يدري بل يده مبسوطة صلي ما معناه، لا يدري وجاء ربك، فهو يقرأ كل هذه الآيات وينفي كل هذه الصفات، يقرأ كل هذه الآيات وينفي هذه الصفات، ويقرأ لك بالقراءات يحبر تحبير، لو قلت وجاء ربك ممكن لك الجيم لا مخرجة كذا، التعطيش كذا، لا مد شوي، لا يعمل كذا، ها يقرأ طول النهار وجاء وجيء و... طيب وجاء معناها، معناها جاء أمر، المطلوب من الآية وجاء ربك أن نثبت الله عز وجل مجال حقيقينا لق بجلاله للفصل بين العباد في القضاء اللي هو مربط فرس اللي هو لب العلم اللي هو ثمرة الآية حرفها، لكن إياك أن تلحن، أن تلحن في المخرج فين الحق، وتجدهم في غاية في الإتقان، يعني ممكن يوقفك بس في وجاء ربك دي، ممكن يوقفك درس كامل في وجاء ربك دي من أول وا، مش وا وجاء لا وا لا وا، طيب وجاء والألف والهمزة والراء والباء والكاف، كل واحدة لها حقها مستحقها من المخارج، يقف معك ربما درس كامل، درس كامل. بعض هؤلاء المتقنين أو كذا يقول كنت مسافرا فمرت بالطائف وجدت إماما يقرأ، ومن عيني على سفر، على سفر وجده يلحن، قلت يا أخي أنا على استعداد أجل سفري وأجلس معك لتعلم كيف تقرأ القرآن قراءة صحيحة وقراءة سليمة، شوف عندهم غير على هذه المخارج، لكن في مخرج واحد لا يدرسون خارج 17 مخرجا، المخرج من القلب، مخرج القلب، أي حرف يخرج منه حرف الهداية، سمعت معنى هذا التجويد؟ في مخرج غير المخارج 17، خلاص مخرج القلب، احنا عندنا الحلق، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، لكن ما عندنا مخرج القلب، مخرج القلب هو الذي عناه النبي في الخوارج يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، شوف الطرقة أد الآخرة آخر في الحلق ولوازمه، معناه أنه لا يصل إلى القلب، مخرج القلب هو مخرج الهداية، وحروفه الهاء والدال والألف، الهدى هذه حروف، فمن الناس من يعبد الله على حرف، ولكن هذا الحرف حرف الهداية حرف الاستقامة هو أهم هذه الحروف، فإذا ليس العلم بكثرة المسائل كله، إذا الله حينما يعطي العلم بالعمل العلم بالاستقامة فقد أحب، أما إذا أعطاه علما ليكون حجة عليه كما أعطاه الدنيا لتكون حجة عليه، عرفتم يا إخواني؟ نعم، ولهذا بعض الناس يقول مشايخ وملأوا الدنيا علما، ملأوا الدنيا صحيح علما بالمسائل، ملأوها درسوا الفقه ودرسوا التفسير ودرسوا الحديث ودرسوا، لكن أين هم من محكمة، أين هم من متشابهة، أين هم من حدوده، أين هم من العمل به، أين هم من الاستشفاء به، أين هم من التحكم إليه؟ ولهذا يا إخواني سؤال مهم جدا 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 جدا، من هم يا ياسر أهل القرآن؟ ياسر من هم أهل القرآن اللي بيعود عندنا دلوقتي يا إخوان؟ واحد معاها قراءة 10، فما جه عرف بيقول إيه ده فلان ده من أهل القرآن ما شاء الله مع قراءة 14، لكن أنا مش هفكر أقول مثلا واحد لسه ما خدش حفظ أقول ده من أهل القرآن، أو واحد لسه بيحفظ حفظ عامة مش هقول من أهل القرآن، معروف كده عند الناس إيه أهل، زي الولي كده، من الولي ده عندنا ولي من أولياء، تخيل كده، تخيل الثياب المقطعة الرثة، تخيل اللحية كده، تخيل اللعاب اللي بيسيل، تخيل مش هتتخيله عالما أبدا، هم عندهم كده الولاية خلوها كده مجاذيب دراويش، ده الولاية فلان ولي من أولياء الله، ده بقى إيه في لله وأولياء الله، ده الصورة اللي رسموها ليه للولي، هتروح له هتقابله فين هتقابله عند سيدك فلان عند القبر فلان، ده علامات الولي. انما تقول فكر تقول الباني ولي، هتفكر احسبه يعني ولي، هتفكر تقول ابن باز احسب ولي، لا مش دي الحيثيات. الولايه والعلم وال... لا، انما الولايه معروف، ولايه عباده عند القبر، ولايه طريقه لابد تنتمي اليها، ولايه رف الهيئه زاهد في الدنيا، ولايه هذا الوالي، هذا الوالي عنده نفس المساله. من هو اهل القران؟ يبقى لازم صاحب القراءات العشر، او لو في القراءات او لو في كذا، ده هو اهل القران. انما مثلا رجل امي لا يمكن يفكر ابدا مع الفاتحه، لا يمكن يفكر من اهل القران. فمن اهل القران ياسر؟ تمام، اهل القران العاملون به، المتحكمون اليه، المستشفون به، المتدبرون له، الحافظون فيزداد الكمال، او ليسوا بحافظين. تخيل، تخيل، الحفظ ليس ركنا في ان يكون الرجل من اهل القران، لكن العمل والتحاكم ركن في ذلك. انما الحفظ والاتقان كمال فيهم، الماهر بالقرآن مع الصفات الكلام برا. فهذا ماذا؟ هذا شرط في الكمال، ليس شرطا في صحة أن يكون ماذا؟ من أهل القرآن، أن يكون حافظا، لا، قد يكون من أهل القرآن ولم يحفظ إلا الفاتحة، والقرآن يكون حجة عليه وهو يحفظ القراءات، القرآن بالقراءات كله. هؤلاء هم أهل القرآن، واضح؟ فليس العلم بكثرة المسائل، كما أن الفقيه ليس الفقيه من حفظ متون الفقه، وإنما الفقيه هو من عرف سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، وليس المحدث من روى وفقط، إنما المحدث من روى ووعى وفهم. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو فقه منه. ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها بجميع أنواع الوعي من الرواية والدراية والعمل. وإن سمي في عرف الناس من جهة أكاديمية محدث، فقيه، مفسر، عالم من أهل القرآن، لكن الحقيقة كل هذا منوط بالعلم، بالعلم والعمل، بالعلم والتحكم. هؤلاء هم المحمودون. إنما يخشى الله من عباد العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. وإلا انظر بما وصف الله الآخر، فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، جت العمل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج الأرض واتبع هواه، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. مثل الذين حملوا التوراة عندهم علم ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. واضح يا إخواني؟ نعم. بهذا نجيب عن هذه الشبهة، كيف أن العلم هذه نعمة عظيمة، وهذا العلم لا يؤتيه الله عز وجل إلا من أحب وكذا. نقول العلم بشرطه، العلم بضابطه، العلم أول الذي يحبه الله ويحب أهله، يحبه الله وهو الموروث، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ويحب صاحبه وهو العامل به متحكم إليه. واضح يا إخواني؟ ولهذا لابد أن نكون طلاب علم، طلاب عمل، طلاب تدبر، طلاب فقه، طلاب عمل وتحاكم. هكذا لابد الإنسان يحكم السنة على نفسه، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكم. أمين. لا شك، صحيح. ها؟ لا، أنا بنشطك، مش بأنشطك، بأوعيك، بأصحح لك، مش بأيأسك، أقنطك، إنما أنا أصحح لك. إن كنت ظانن، إن كنت طالب علم كده، صاحب قراءات وصاحب خاتم الصحيحين وعندك متونك، أنت كده خلاص، أنت العامل اللي بنلتف حولك. والله أقسم بالله يا أمير، لا تسوي بعرة إن خلوت من العمل، وتسوي الكثير كثير 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 إن كانت السنة غالية عندك. والله لو كانت السنة غالية لكنت غاليا، والله لو ما كانت غالية ما تسوي بعرة. والله البعرة لها قيمة، لها قدر عن رجل يعمل بعلمه. إنما لو كنت صاحب سنة، والله أحببناك والله واليناك والله ناصرناك والله دعونا لك بظهر الغيب. أنا ما أذكر سجدة إلا وندعو لأخينا الشيخ علاء، وليس بالعالم، وليس بالعالم الشيخ علاء السلام، ولكن ماذا؟ ولكن بالخادم للعالم، بالخادم لطلاب العلم، بالخادم لكذا. السنة هي دي السنة، رفعت قدر عندنا، وكذلك يعني كل إخواننا الذين ماتوا على السنة وكل مشايخنا وكذا، قدر الرجل عندك بقدر السنة عنده، وهذا هو الولاء الشرعي. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. شوف أنت اعرف قدرك عندنا، اسمعوا الآن، لو مت وأنت على السنة قدرك غالي جدا، لن ينساك إخوانك من الدعاء، ولن ينساك إخوانك من يعني مراعاة أولادك، مراعاة أبنائك، مراعاة وهكذا. ليه؟ لأنك كنت صاحب سنة. أما إذا كنت غير ذلك، إن ذكرت ذكرت بشر، الحمد لله الذي أراحنا منه، مستراح منه، الحمد لله سكت لسان، الحمد لله وقف قلم وانكسر، الحمد لله خلى منبر، الحمد لله خلى محراب من صوت جميل رائق فتن الناس. الناس سابوا أهل السنة وراحوا لك يا صاحب الصوت الشجي، الناس سابوا مسجد السنة وراحوا لك يا صاحب الفصاحة، كنتم أصحاب خطب ولم تكونوا أصحاب حجج ففتنتم الناس. فانت عطى المنبر هذا ما افرح، انت عطى المحراب من هذا ما افرح، انت وقف قلم ما افرح يكتب اضلالا وغواية للناس، افرح، بل هذا افرح ما افرح به. ان العبد الفاجر اذا مات صراح منه العباد، طب دي معروف، والبلاد والشجر والدواب. طب العبد الفجر ايه علاقته بالشجر والدواب؟ شوف استراحة يا اخوان ازاي. طب ليه يا اخوان؟ حد يقول لي ليه يا اخوان؟ طب الشجر والدواب ليه؟ طب العباد ماشي بيضلهم، طب الشجر والدواب هيضلهم ولا يغوي؟ والله يا اخواني وقع الفساد عليه. العبد الفجر لما نتنياهو يضرب غزة يضرب بما فيها، مش بتموت الحمر وبتنقلع الاشجار حتى هذا بينال الفساد، حتى الفساد الذي ينتجه العبد الفاجر سواء كان مفسدا في دين او دنيا يعم. تعرف الحيتان في البحار ينال هذا فساد، الله يضع السموم ويضع كذا، الله يقتلها يقتلها. احنا الان عدنا ما نجد الحيتان في المياه مثل ما كنا نجدها واحنا صغار. الواحد كان يسرح الى الحقل ويعود ما شاء الله مع الخير، معه 2-3 4، بل بعضهم كان يجيب بشكاير وكان نوزع على الجيران. اليوم الكيلو بكام؟ الكيلو هات له 5 حبات، هات له 4 حبات، حبه احنا عمرنا ما عرفنا الحبه دي اصلا، بالشكاره تقولوا فلاحين، مش كنتوا بتجيبوا شوال يا اخواني من الغيط وانتوا جايين؟ ها؟ المجلد كان بيحصل يا اخواني، واحد جايب معاه الخيار وجايب معاه الطماطم وجايب معاه الفلفل وجايب معاه السمك وجايب معاه جايب معاه كل حاجه. طب واللحمه بقى؟ اللحمه على الاصناف، عايز بطل عايز دجاج ولا عايز؟ ما فيش حاجه اسمها ابيض. كان زمان عيب الواحد ياكل دجاجه بيضاء، دجاجه بيضاء ديت اصلا، دجاج بلدي، بط بلدي وكذا بلدي. خير موجود، خير موجود. تبص هنا في الزرع هذا تجد ما شاء الله البيض مثلا 10 بيضات، الطيور في البحار تطلع في الارض تبيض. خير. من فيكم اخر مره شاف بيضه في الزرع؟ يمكن ولا واحد، ممكن مثلا ممكن الشيخ حسن، الشيخ حسن يكون هو اخر واحد منها. انما انتوا جيل ده، انتوا شفتوا انتوا البيض في الزرع ولا شفتوا البط في الترع والكلام؟ شفتوا انتوا حاجه من دول؟ ممكن شيخ هجرس وشيخ ما ماشي الجماعه اللي هم تجاوزوا 50 كده داخلين على 50-60 ولا حاجه، انما خلاص ما عاد الاشياء دي بقى، ما عاد الاشياء دي بقى. ده جاجه بيضة ومجمدة كمان، يا ريت حتى طازج مثلا مجمدة كمان. نعم. فاذا هذا خير موجود. فالعبد الفاجر يستريح. طب والعبد التقي العالم تستغفر له الحيتان، لان خير يعم اخواني، خيرك يعم الكافر. تخيل الكافر لا يقتل الا بنص. الله عاتب اسامه في كافر، في لما قال اسامه ظن انه كافر وقال لما قال تعوذا، حتى لو قال تعوذا ده بينه وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابه ان قتلوا امراه، ان قتلوا وليد، ان قتلوا وهكذا. حتى الكافر يا اخوان تخيلوا، تخيلوا حتى الكافر، سبحان الله. شوف يهود تفعل في اخواننا، لكن هل يجوز الان ان تقتل يهودي في بلدك داخل بعدوى من؟ سبحان الله. انت تفرق بين يهودي يقتل اخوانك وبين يهودي في امن وامان. عندنا اقتل من قاتل، حارب من حارب، لكن هذا بوب محارب، تفصل. يبقى حتى الكافر، عند كافر مستأمن، عند كافر معاهد، عند كافر ذمي، حتى الكافر يناله. معاوية بن أبي سفيان لما أراد أن يحارب جيشه في المدة سمع صوتا عمرو بن عبسة وفاء إلا غدر، وفاء إلا غدر، غدر مع مين؟ مع كافر يعبد الأوثان. هنفي له بإيه؟ هنفي له بإيه؟ نفي له بالعهد، نعلمه أن دينا أنت لا تعرفه هو الذي حافظ عليك، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. لا يا رب، لماذا؟ إن الله يحب المتقين. وإما تخافن من قوم خيانة، خفت منهم فانبذ إليهم على سواء، اطرح العهد حتى تستوى أنت وهو في العلم بذلك. ليه؟ إن الله لا يحب الخائنين. يبقى الأولى إن الله يحب المتقين، الثانية إن الله يحب الخائنين. تعرف إيه؟ أنا أربي نفسي لأكون المتقين، أنا أربي نفسي حتى لا أكون من الخائنين الغادرين. فإن حاربتك كانت الحرب خدعة، لكن ليست الحرب خيانة. والفرق بين الخدعة والخيانة، الخيانة تؤمن ثم تخون، هذه الخيانة تؤمن ثم تغدر، أما الخدعة وسيلة سبيل. ولهذا صفة الخدع تنقسم، من هنا الله وصف نفسه على وجه التوقيت يخدعون الله ويخدعهم، والخيانة لا تنقسم، ولهذا الله ما قسمها. خانوا الله فخانهم ولا فأمكن منهم؟ فأمكن منهم، لكن يخدعون الله وهو خادعهم. لهذا الحرب خدعة، خدعة خدعة ثلاثية، وليست خيانة وليست غدرا. يبقى احنا نربي أنفسنا ونربي غيرنا، فإذا علم أعداؤنا أننا بهذه الديانة كان هذا أكبر سبيل لدخولهم إلى الإسلام. ولاجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولاجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
أثر شيخنا عن الحسن.
نعم.
سفيان بن عيينة عن أيوب عن الحسن قال الحسن ما رأيت فقيها قط، وإنما الفقيه.
ولهذا أنا أستشعر دائما كلام السلف الأئمة الكبار، نحن في حاجة إلى كثير من الأدب، عندهم علوم لكن يقول نحن في حاجة كثير من الأدب. فعلا يا أخواني، نقطة الأدب، نقطة الأدب نقطة عظيمة. ولهذا كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، كانت الأدب قبل العلم. الإمام مالك رحمه الله تلبس أم لبسة العلماء ثم تقول له اكتب أدب شيخك، كما تكتب علم شيخك اكتب أدب شيخك. لهذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه إماما في الأدب كما كان إماما في العلم. يقول ابن وهب رحمه الله ومن لزمه مدة طويلة قال لقد انتفعنا بأدب مالك أعظم مما انتفعنا من علم. الأدب ما هو؟ التخلق بالعلم، واسع ما تفكرش الأدب يعني لسان، التخلق بالعلم. الأدب أن تحل الحلال وأن تحرم الحرام، الأدب أن تقف عند الوعد والوعيد، الأدب أن يحركك العلم إلى فضاء الأمور. لا تظن الأدب مادة ثانوية، ولا الأدب التخلق بالعلم، الأدب المحك العملي. إذن يستحقون أن يطلبوا الأدب قبل العلم ولا يا إخوان؟ طلبت الأدب 30 سنة، طلبت وكتبت الحديث 20 سنة. الأدب، الأدب أن ترى أثر العلم على محياك. من هو أبو إسحاق السبيعي في الحج ولن قبله؟ قال اذهب إلى مسجد الخيف فإذا وجدت رجلا اخشى الله تقي الله فهو ابو اسحاق، هتراه هتميزه. اذا بلا مسجد الخيف اللي فيه الحجاج وانت ستعرفه، ستعرفه، سترى سمتا غريبا، سترى سمتا متميزا. لهذا كان يطلبون الادب اكثر من العلم. التخلق، زوجتك تقول انت نعم العالم، انت نعم الطالب، ابنك أنت نعمة الأب، جارك، أنت نعم الجار. كم تبيع بيتك؟ بكم تبيع بيتك يا رجل؟ أبيعه ب4000. كثير يا رجل، كثير، هذا 4000 كثير. قال 2000 ثمن البيت و2000 لجوار أبي حمزة السكري. بيت ب4 مليون مثلا. ب4 مليون ليه يعني؟ هو قيمته 2 مليون، وقيمة جوار أبي حمزة السكري 2 مليون. يا الله. وكان بعض السلف يصله هذا، هذا ليس في أبي حمزة السكري فقط بل في كثير حصل هذا. وكان بعضهم تبلغ هذه الكلمات فيقول خذ 4000، خذ الثمن كله وجاورني، لا تتركني، لأن إن كنا نعجب من جار وعالم فعجب من جار يقدر العالم، فكما أن العالم جواره يشترى فمن يقدر العالم جار يشترى. كان السلف هكذا، كان السلف هكذا، حتى وصلت بعض القصص في الجن يا أخواني، الجن يتركون بيتا يسكنونه كانوا يصحبون فيه عالما، فلما باع قالوا لا حاجة للمقام هنا، لا حاجة لنا نقيم هنا. فكتبنا وانتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا من علم مالك. أخواني أحبتي بارك الله فيكم وجزاكم خير، وهداني له إياكم وجمعني وإياكم على العلم والعمل، وجعل هذه الجلسات وهذه اللقاءات وهذه المحبة في الله، ورزقنا وإياكم بها مقعد صدق عند مليك، عند مليك مقتدر. أحمد رحمه الله يختلف إليه رجل 12 سنة، وأحمد يملي المسند على أولاده، فما كتب حديثا. فما كانت طلبته إذن يا أخواني؟ طلبته سئل لما لا تكتب حديثا؟ قال كنت أنظر إلى أدبه وسمت. أخذ حظ الأدب والسمت، أحمد رحمه الله كان مجلسه 5000 رجل لا يكتب منهم إلا 500. كم النسبة؟ العشر، صح يا عمر؟ العشر، و9 أعشار ينظرون إلى أحمد وتأدبون بيده. شفت يا أخواني، شفت يا أخواني قيمة هذا عند السلف؟ ولا تظن أن هذا حمل قليل ولا شيء، إحنا عندنا قد نعتبره ضياع وقت، إحنا عندنا، وده يليق بنا، لكن هؤلاء يدركون هذا جيدا. 500 يكتبون عشر يكتب، و9 أعشار يتأدب ويتعلم، يتأدب ويتعلم. فحينما نترك هذه الأخلاق حتى مع الكافر تكون أكبر عون إلى إسلامه، إلى أن يفتح الله عز وجل قلبه للإسلام. فما أحوجنا يا إخواني، ما أحوجنا إلى السمت والدل والهدي، ونتحرك بالعلم. لا تجعل حظ العلم حظ الحلقة بس، أنت في الحلقة طالب علم، معك قلمك، معك قلمك، معك محضرتك، معك ورقتك، حتى إذا خرجت إلى الشارع لا فرق بينك وبين غيرك. فينبغي لك أن تعرف بليلك إذ الناس نائمون، وبصمتك إذا الناس يخوضون، وبسمتك إذا الناس ينسرخون، وبصدقك إذا الناس يكذبون، وبأمانتك إذا الناس يخونون، وبوفائك إذا الناس يغدرون، وبسنتك إذا الناس يبتدعون، وبتوحيدك إذا الناس يشركون، وبإنصافك إذا الناس يجورون، وبصلاحك في بيتك إذا الناس يطلقون ويظاهرون، ومع ولدك إذا الناس يفرطون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ينبغي على طالب العلم يعلم هذا، وإلا كان هذا العلم حجة عليه لا. هذا الذي ينبغي أن يكون في صلاتي، في صيامي، في حجي، في نفقتي، في علمي، في كل شيء. الناس في حاجة إلى مثل هذا. نعم، أيوة تامر. صحيح، هذا عنده علم أضله الله. نعم.
ذهب شيخنا في السير،
نعم،
عن حمزة السكري يقول: وقال عباس الدوري: كان أبو حمزة من الثقات، وكان إذا مرض عنده من قد رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية فيأمر بالقيام به، ولم يكن يبيع السكر، وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه.
الله أكبر، الله. فإذا دي شفت علي كان اسمه أبو حمزة السكري، مش لأنه بيبيع سكر، لأنه كان لا ينطق إلا بعلي
لحلاوة كلامه.
لحلاوة كلام. هذا بيذكرنا بمن في المقابل؟ ابن كلاب. ليس لأنه كان يبيع كلاب، ولا كان، لأنه كان يجر فصاحته، يجر الخصم إلى كلامه ويبهر الناس كأنما كلب يخطف أسنانه. هذا لحلاوة كلامه، لحلاوة السكري. السكري، نعم، هذه فائدة عظيمة. نعم.
روى أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ وذكره بصلاح: كان إذا مرض الرجل من جيرانه تصدق بمثل نفقة المريض لما صرف عنه من العلة.
الله أكبر، الله أكبر.
الحسن سفيان عن أيوب عن الحسن البصري قال: ما رأيت فقيها قط، وإنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائب على العبادة المتمسك بالسنة.
الله أكبر، الله أكبر. طبعا مثل هذه التعريفات ليس نفيا أن يكون الفقه العلم بالمسائل والتفقه فيها، لكن ليس الفقه هذا فقط، ليس الفقه الممدوح هذا. مثل ما قال النبي: أتظن من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة إلى ذكر الحديث. ليس معنى أن من لا درهم ولا دينار لا يكون مفلسا، هو مفلس، لكن المفلس الحقيقي من ليس معه درهم ودينار، المفلس الحقيقي من ليس له حسنة، عند حسنات تذهب في مظالم الناس، هذا المفلس الحقيقي. لأن المفلس من المال يجد من يعطيه، يجد من يعاونه، يجد من، ولو ضاعت أحواله فدنيا، لكن المشكلة أنه تضيع حسناته فيطرح عليه من سيئاتهم ثم يطرح في النار بعدما ينتهي الحسنات. نعم.
قال العلامة المعلمية رحمه الله تعالى: وقد ابتلى الله تعالى أيوب بما هو مشهور، وابتلى يعقوب بفقد ولديه وشد
بما هو مشهور، يعني المرض الشديد. أيوب مرض شديد، لكن ليس إلى حد إيه؟ ليس إلى حد أن هو الدود يأتي في بدنه ويقفز ويجيب الدودة تاني مثل ما يقول في القصص. هذا فائدة. الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة. فائدة: الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة. نعم يمرض الأنبياء، لكن ليس المرض المنفر. نعم. فلهذا ألقي على مزبلة ووضع الدود في كذا وكان الدود فيه، وهذا كله غير صحيح. نعم نعم، مرض مرضا شديدا. نعم نعم.
قال: وابتلى يعقوب بفقد ولديه وشدد أثر ذلك على قلبه،
يوسف وأخوه. نعم.
فكان كما قصه الله عز وجل في كتابه: وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابتلى محمدا عليه وعليهم الصلاة والسلام بما تراه في أوائل السيرة، فكلفه أن يدعو قومه إلى ترك ما نشأوا عليه تبعا لآبائه من الشرك والضلال ويصارحه
أيضا بذلك. مسألة أخرى، احنا قلنا الأنبياء معصومون من ماذا يا أخوان؟ من الأمراض المنفرة، وكذلك أيضا محفوظون من أن يكون عندهم نقص خلقة. طيب الآن هذا بيضع طعم الحزن، يعني عمي، وهذا لا شك أنه نقص، لكن قال العلماء هذا أمر طارئ، وإلا فارتد بصيرا لما ألقي عليه القميص. هذا أمر طارئ يكون كالتعب الطار. يبقى دي فائدتان: فائدة الأولى من جهة الأمراض، فائدة الأولى أن الأنبياء معصومون من أمراض المغفرة. طيب الفائدة الثانية؟ أنهم معصومون من نقص خلقة كما أنهم معصومون من نقص خلق، من نقص خلقة مؤثرة يعني. فلهذا نراهم الحمد لله كملا في هذا. شوفوا هذا، ابحثوا مسألة الخلقة نعم والأمراض، هذه الخلقة نعم. ماله كان فيه ماله، ما عندوش عيب ولا حاجة. العيب هو ما أثر نقص، لكن هو ماذا حل عقدة فهم الناس فيه، وحل العقدة من السلام فقط، وكان الناس يسبقون قول. لكن اللي انتقص فرعون انتقاص هو ليس في محله، لما قال ليس لملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كاد يبين، أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كاد يبين، هذا على وجه انتقاص هو نفسه، لكن في الحقيقة ليس هناك نقص. نعم، بمعنى أنه يترك نقصا، هذا نقص مؤثر، لكن كان يفقه. مثل ما تجد مثلا واحد بعض الخطبة مثلا بعض العلماء مثلا يعني قد تجد مثلا عنده حرف الراء مثلا في كذا، قد تجد مثلا عنده حرف اللام، قد مثل هذا الأشياء، لكن مفهوم دعوته ومفهوم خطابه وهكذا. نعم نعم أعطي نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، السؤال والجواب
عصمة الأنبياء يعني.
قال القاضي عياض: الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق،
تمام،
سالمون من المعايب، ولا يلتفت إلى ما قاله من لا تحقيق عنده في هذا الباب من أصحاب التواريخ في صفات بعضهم وإضافة بعض العاهات إليهم، فالله تعالى قد نزاهم عن ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص مما يغض العيون وينفر القلوب. انتهى من إكمال المعلم.
تمام نعم.
قال: العلامة المعلمي: ويصارحهم بذلك سرا وجهارا ليلا ونهارا، ويدور عليهم في نواديهم ومجتمعاتهم.
وابتلى محمدا،
وابتلى محمدا عليه الصلاة والسلام بما تراه في أوائل السيرة، فكلفه أن يدعو قومه إلى ترك ما نشأ عليه تبعا لآبائه من الشرك والضلال.
طيب يصارحه. هل في إشكالية في أن يذكر النبي باسمه وابتلى مثلا محمدا وكذا، والله قال: اجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ نقول هذا في الدعاء حينما تنادي، أما الإخبار لا بأس، وقد جاء في القرآن الإخبار: محمد رسول الله والذين معه اشتدوا على الكفار وأمنوا بما نزل على محمد والحق من ربه. نعم.
ويصارحهم بذلك
أما نداء قال يا محمد، حتى القرآن سبحان الله ما تجد آية يا محمد، لكن تجد يا موسى إن اصطفيتك، تجد يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس تخذون أمي إلهين، وهكذا، لكن ما تجد يا محمد، تجد يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا. نعم.
ويصارحهم بذلك سرا وجهارا ليلا ونهارا، ويدور عليهم في نواديهم ومجتمعاتهم وقراهم، فاستمر على ذلك نحو 13 سنة وهم يؤذونه أشد الأذى صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
مع أنه كان قد عاش قبل ذلك 40 سنة أو فوقها ولا يعرف أن يؤذى، إذ كان من قبيلة شريفة محترمة موقرة.
بل هو الصادق الأمين، ما كان في إذى للرسول ولا كان في أي شيء سوى الصادق الأمين. سبحان الله، صادق أمين صادق أمين صادق أمين قبل أن يوحى إليه، فلما أوحي إليه صار كاذب وساحر ومجنون. طيب نفترض أن الصادق الأمين بلا وحي، إن جاءه الوحي يزداد ولا لا يا إخوان؟ حقد يا إخوان النفوس، عوذ بالله عوذ بالله. يعني صادق أمين، ومن الذي لقب بالصادق أمين؟ أبوه أمه قبيلته مع عشرات بني هاشم، أبدا، قريش كلها تلقب النبي بالصادق الأمين، وهي التي صارت تلقب بالكذاب الساحر المجنون الأبطر وهكذا. نعم.
ويصارحهم
المزمم. نعم.
قال: في بيت شريف محترم موقر، ونشأ على أخلاق كريمة احترمه لأجلها الناس ووقروه، ثم كان مع ذلك على غاية الحياء والغيرة وعزة النفس، ومن كانت هذه حاله يشتد عليه غاية الشدة أن يؤذى، ويشق عليه غاية المشقة الإقدام على ما يعرضه لأن يؤذى، ويتأكد ذلك في جنس ذاك الإيذاء، هذا يسخر منه وهذا يسبه وهذا يبصق في وجهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وهذا يحاول أن يضع رجليه على عنقه إذا سجد لربه.
سبحان الله، الرسول، شوف إخواننا، إذا الرسول يوضع سلة الجزور على ظهره وسجد، الرسول يحاول هذا أن يطأ بقدم وسجد، أصحابه توضع صخرة على صدر هذا وتوضع، سبحان الله، هو هكذا حتى يكون لك تسلية؟ تسلية؟ واحد سبك، واحد شتمك من أجل منهجك، واحد ضربك، واحد سجنك، واحد طردك. الأنبياء منهم من كان من المرجومين، منهم من كان من المخرجين، منهم من كان من المقتولين، إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. نعم،
وهذا يضع سلل الجزور على ظهره وهو ساجد، وهذا يأخذ بمجامع ثوبه ويخنقه، وهذا يخنص دابته حتى تلقيه، وهذا عمه يتبعه أن ذهب يؤذيه ويحذر الناس منه ويقول إنه كذاب وإنه مجنون، وهؤلاء يغرون به السفهاء فيرجمونه حتى تسيل رجلاه دما، وهؤلاء يحصرونه وعشيرته مدة طويلة في شعب ليموت جوعا، وهؤلاء يعذبون من اتبعه بأنواع العذاب، فمنهم من يضجعونه عن الرمل في شدة الرمضاء ويمنعونه الماء، ومنهم من ألقوه على النار حتى ما أطفاها إلا ودك ظهره.
يا أخواني، هذا كان من أجل ماذا؟ أنهم كانوا يصلون في الكعبة، أخواني، أنهم كانوا يطعمون الطعام، أنهم كانوا يكرمون الجيران والأضياف، بالعكس، ده كان عندهم دار ندوة، ده كان عندهم نجدة للمظلوم، ده كان عندهم، صحيح أخواني؟ طب ليه أخواني؟ ليه هشام؟ ليه محمد؟ ليه تامر؟ لماذا الإذاء هذا؟ لماذا تبدلت أوصاف من صادق قمين إلى كاذب؟ وكان يوجد من الموحدين في مكة زيد بن عمرو المفيدي وغيره، لماذا؟ لماذا يا شباب؟ لماذا يا عبد الله إبراهيم؟ لماذا هاني؟ لماذا يا خالد؟ لماذا؟ توحيد كان هناك قوم يوحدون، صلاة كان هناك ناس يتعبدون، حتى قريش ده هم أهل البيت، هم السدنة، الناس تخطف من حولهم وهم آمنون، كان يقال فيهم الحمص، دول بقى أهل البيت يعني اللي لهم قدر خاص. وما ليه يا أخواني؟ أجيبوا يا عباد الله، لماذا تحول الصادق من الكذاب الساحر المجنون؟ لماذا تحول محمد إلى أن يوضع صلد؟ من الذي وضع صلد جزور على ظهره وهو ساجد في الكعبة؟ كم كان يقال عندهم حرية فكر وحرية اللي يبغى شيء يفعله، لماذا هذا بالذات؟ ولماذا أصحابه؟ ها أيوة أيوة أحسنت، تعبير عصر شوي، يعني تحول إلى مصلح، تمام جميل. ها قولي عبد اللطيف، أظهر البراءة، جميل، هي القصة دي اللي بنعيشها، يعني عيشها للسنة في كل زمان في كل مكان، هي قصة أحمد. هو كان أحمد ماذا؟ كان أحمد في الناس مرضي ولا لا؟ ابن تيمية في الناس مرضي كان ولا لا؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ هي مسألة ونقطة، أن تخرج عن دين قومك وأن تجهر ببراءتك. ولهذا كثير من الدعاء إذا أراد أن يسلم سكن سكن، كان الله غفورة رحيمة، إن المسلم ينبغي، هتلحن فيه؟ هتلحن فيه؟ حرك، إن المسلم مأمون الجانبي، أيوة عرفنا كده، أنت بتاع نحو أنت بقى كده، طالما إن المسلم ومأمون والجانبي يبقى كده بتفهم، لكن إن المسلم مأمون الجانب، ما نعرف أنت جاهل بالنحو ولا مش جاهل بالنحو، ما نعرفش إحنا. يبقى هنا إذا أراد أن يسلم من انتقاد، إن شاء الله الداعي المؤدب، ما شاء الله، إن شاء الله الشيخ المؤدب، من الشيخ المؤدب؟ اللي ماله جرح وتعديل، اللي ماله تمييز، اللي ماله براءة من باطن، هذا الشيخ المؤدب، والناس يمدحونه. احنا ما رأينا من يعاتب ساكتا، لكن رأينا من ينتقد ويذم منتقدا مبينا شارحا جاهرا، ما رأينا من يعاتب الساكت، بالعكس ده بياخد أحلى الأوصاف، الشيخ المؤدب، الشيخ الوقور، الشيخ اللي هكذا، لكن انتقل هذا خلاص بقى الشيخ ماذا؟ متطاول. الشيخ المتجاوز هو جيد بس هو عيب واحد بس معروف العيب ده، هو ما فهم العيب واحد، هذا هو العيب. عيب يتكلم شرح العيب، فايه عيب ربيع بن نادي كده؟ لكن شوف ابن باز رحمه الله عليه، من هم ما يعرفون ابن باز. سبحان الله، ذكرت لكم كلمه من قريب سمعتها صوتيه للشيخ، هو بيتكلم عن واحد اسمه حسن هيتو. هيتو ده اشعاري صوفي محترق ميت من قريب هذا. فسئل عن مقال له، فقال هذا رجل اجهل من دابه اهله، من حمار اهله، من بقره اهله. الشيخ تغيظ جدا من المقول. شوف الشيخ في موضع واحد قال من دابة أهل، من حمار أهل، من بقرة أهل، يعني ما في أجل من هذا الرجل. يقول وقد رددنا عليه وكذا. ولما قال في الكوثري قال هذا المجرم الأثيم، قال هذا المجرم الأثيم. فما هي العداوة يا إخواني؟ العداوة تكمن في هذا، في البراءة. البراءة هي التي تستجلب الموقف. ليه؟ لأنك تنتقد مع عليه القوم، والناس لا يحبون هذا، الناس لا يحبون هذا. لكن تكلم براحتك، تكلم. انا لو انا تكلمت مثلا في الخروج على السلطان ولا يجوز وبتاع وكلام ده، محدش على فكره الحزبين هيعترض علي. خلاص هو ده قولي، ما بس طالما ان انا بحافظ على المشايخ اللي نزلوا الصورات وكلام من ده، وممكن برضه اسمحوا لي هم يا جماعه حتى لو اخطاوا، بس ما اسقطش صراحه فضائلهم وما اسقطش اعمالهم وكذا، ونادى القبيل يعني هم صراحه يعني لهم جهود ما يمكن تنكر. احنا لا نوافقهم برضه سامحين لك في دي. امال ايه اللي مستمحين لك يا محمد؟ تقول بقى لا تسمعوا دول، بس لا تسمعوا ده بقى بيني زي ايران كده عليا وعلى اعدائي. انا مت اصلا، انا مت لوحدي، لازم اجر الدنيا كلها معايا، حتى امريكا جرجرها معايا. هو انا ميت خلاص، انا مضروب. ادي مضيق هرمز اقفله واخليكم بقى ايه تاخدوا البركات بقى بتاعت الاقتصاد. هنموت كلنا سوا، هنموت كلنا سوا، انا ميت. فانت تقول بقى ما نسمعوش والشيخ المبتدئ، لا 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 ابدا، ما نسمع بعد. انما تتكلم بالسنه والصبح مش مشكله، هنخالفك مش مشكله برضو عادي، ده رايك وده رايي، انا بحترم رايك على فكره. مفيش احزاب، مفيش مشكله، مش رايح من الانتخابات برضو مفيش مشكله في الانتخابات، خروج برضو مفيش مشكله، مفيش مشكله غير كده، مفيش مشكله. طب وهقول لك برضو على وقت انت اخطات، بس انت شيخ برضو مفيش مشكله. انما لا شيخ ولا كذا مبتدع لا تسمعوا له ضياع الأمة، لا بقى، لا 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 لا، هذا الذي لا نسمح به قط، هذا الذي نسمح. ومن هنا كما قلت كان يوجد أهل توحيد، المتحنثون بالتوحيد كانوا موجودين، ورقة بن نوفل ما هو في قومه، زيد بن عمرو النفيل ما هو في قومه، يعبد أصنام لا، وكان في من لا يشرب الخمر ومن لا يعبد الأصنام أوثان. لكن ماذا هي مسألة البراءة والقيام بهذا المعارضة لهذا؟ وهذا أمر لا خيارة لك فيه أصلا، هذا أمر ليس من مسائل دعوة تتركها وتأتي به، بل هو شرط في الاقتداء بالأنبياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أنا أريد منك إذا أردت تصور مسألة حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة خالص، أنتم كلكم معتقدون بها، بل البشرية كلها، المبتدع والسن كل هذا. نحن نريد أن تتعاملوا مع من لبس على الناس ودلس على الناس وسرق دين الناس من هداية هذا، تتعاملوا معهم كما تتعاملون مع من سرق أموالكم. أظنه حرب، بس هو أكيد محتاج وبتاع، وإيه يعني ما يأخذ مني يعني الاثنين مليون بتوعي يصروت إيه مش كده، أكيد هو ما خدش محتاج برضه. يا سيدي رحت فيه، رحت لعياله وعياله وعيالي، يعني بنشوف كده. وايه يعني يا اخي، ما اما يعني ما بيفضل في الشقه ما كان ماجرها سنه هيفضل فيها ايه؟ ايه يا اخي؟ ما انا هطلعه واسكن ابني، ما هو زي ابني بالظبط. المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ايه يعني يا اخي؟ ما فيش اشكاليه. ايه يعني؟ وايه يعني ما يشتمني؟ الله يسامحك. وايه يعني ما اضربني؟ خد الخد الثاني اهو. ايه فيها اشكاليه؟ ايه يعني؟ والخمسه فدينا انا ورثها من ابويا، ايه يعني ما ياخدها الجار؟ ما فيش مشكله. مش احنا مسلمون واحنا مسلم؟ انا اقول هذا ليس والله تزيد، انت عارف والله انك لتمدح ان فعلت هذا، خلي بالك، بس انا اقول لن تفعل هذا. فتعاملوا مع من يعتدي على دينكم كما تتعاملون مع من يعتدي على دنياكم. دنياكم. الكلام الجميل، انت عمرك ما كنت في حد على فكرة الا حد بس واحد، ان خصمك في مال، ان خصمك في بيت، ان خصمك في كذا، بس الحبيب بينقلب عدو. والاخ من ابيك وامك بتسحب العصا والسكين وتقف، والله ما ادخل بيه يا ابني، ده بيت ابوه، ده بيته، والله ما ادخل عليه الطلاق بالثلاثه، ما هو داخل بالدرس، والدنيا تيجي عشان تحننك على اخوك ابن امك وابيك، ده يمكن يدخل. طب اخوك بقى المبتدئ يدخل وعزيم اصلا، هعمل ايه يعني؟ انا الله يهدي، انا قلت له اصلا بلاش تمشي في طريق الاخوان، بس مصر اهو يفطر معايا النهارده وهيعيد معاك برضه، وعلى فكره هو مسافر انت تجيب لعياله لبس العيد برضه مش مشكله، وعلى فكره الناس عملوا فيك مش هلبط الدنيا لسه مسدد البقاله عن اخوك اول امبارح، ولسه مسدد مش عارف عنه اول امبارح، مش هلبط هتعمل ايه؟ هتفضح نفسك؟ كل ده بتعمله. لكن لو خاصم في دنياك لا تعرف اخا ولا تعرف بل ولا تعرف ابا بل ولا تعرف اما. انظروا لكثير من الامهات اهو اوضه متعرشه في نص البيت، بيتها عشت انت مع زوجتك واولادك، سبتها فين؟ فتعاملوا مع من يخالف الدين كما تعامل مع من يخالف الدنيا، حينئذ ستعرف المساله، مع انه ما فيك مقارن. والله ثم والله ثم والله لو تركت الافدنه لجارك، والله لو تركت الساكن في الشقه يبقى فيها لان هذا مسلم، والله لو اثرت بكل هذا لكنت محمودا لا مذموما. نعم.
ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها، فلما يئس منها طعنها أحد بالحربة في فرجها فقتلها.
ليه؟
كل ذلك لا لشيء.
ليه يطعن في فرج سمية؟ وليه سمية تصبر على هذا؟ والنبي يمر عليها صبرا أياسا فإنما وعدكم من جنة. ليه؟ قضية حق وباطل، قضية صراع بين حق وباطل، وهذه القضية يا إخوان. نعم. فلا تزهدوا فيها، بارك الله فيكم، وليس مسائل العلم اللي هي مسألة فرعية مختلف فيها ولا لا يا إخوان، هذه مسألة أصول. نعم. سمية
ذلك
بلال خباب، يا رسول الله ادعو الله لنا، خباب ادعو الله لنا يا رسول الله، خباب الذي كان يعرى من ثيابه ثم تضرم له النيران فيلقى عليه. نعم. فما يطفئ النار إلا ما يخرج من ظهره. نعم.
كل ذلك لا لشيء إلا أنه يدعوهم إلى أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الفساد
فقط
إلى الصلاح.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إيه جريمته؟ ولهذا لما جاءوا خلف جعفر بن أبي طالب في الحبشة، جاءوا طيب ترك لكم مكة، جاءوا الحبشة يا إخواني، يا إخواني جاءوا الحبشة وأرادوا أن يفسدوا ما بينهم وبين ملك الحبشة. لماذا؟ حتى لا يتكون هناك دين قوي يعودون بعد ذلك. فماذا قال جعفر لما دخلوا إلى الملك واشتكوا؟ فماذا قال جعفر؟ قال سلوهم هل قتلنا أحدا ففررنا بدمه؟ هل أخذنا مالا ففررنا به؟ يعني لماذا تأتون إلى الحبشة؟ ما جريمتنا؟ طب إحنا نعبد الله، إحنا نوحد الله، لماذا تأتون خلفنا؟ تركنا مكة، لماذا تأتون خلفنا؟ الجواب هو ما ترون، حتى لا يتكون دين هنا، هذا الدين يكون يقوى فيعود عليهم بعد ذلك. نعم.
ومن سخط الله إلى رضوانه، ومن عذابه الخالد إلى نعيمه الدائم، ولم يلتفتوا إلى ذلك مع وضوح الحجة، وإنما كان همهم أنه يدعوهم إلى خلاف هواهم.
بس كان أنه يدعوهم إلى خلاف هواهم، والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفتت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
ومن وجه آخر ابتلى الله عز وجل نبيه.
عبد الله بلاش التوزيع برضه، احنا هنخلص بدل ما الإخوة وزعوا. طيب وزعوا مش عايزين. نعم. اجلس يا ولد، اجلس هناك بالخلف. نعم.
ومن وجه آخر ابتلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن قبض أبويه صغيرا ثم جده ثم عمه الذي كان يحامي عنه ثم امرأته التي كانت تؤنسه وتخفف عنه، ثم لم يزل البلاء يتعاهده صلى الله عليه وآله وسلم، وتفصيل ذلك يطول، وهذا وهو سيد ولد آدم وأحبهم إلى الله عز وجل. فتدبر هذا كله لتعلم حق العلم أن ما نتنافس فيه ونتهالك عليه من نعيم الدنيا وجاهها ليس هو بشيء في جانب رضوان الله عز وجل والنعيم الدائم في جواره، وأن ما نفر منه من بؤس الدنيا ومكاريهها ليس هو بشيء في جانب سخط الله عز وجل وغضبه والخلود في عذاب جهنم. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم،
غمسة بس يا أخوانا، غمسة واحد، وهو أنعم أهل الدنيا، كان صاحب أموال وصاحب متاع وصاحب دنيا. نعم.
ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ وهل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط.
الله أكبر. يعني غمسة في الجنة أنسته كل بؤس، والثاني غمسة في النار أنسته كل نعيم. فبئس نعيم تنسيه غمسة واحدة في النار، وصبرا صبرا صبرا على بؤس ينسيك إياه غمسة واحدة في الجنة. سبحان الله. نعم. ولهذا كان النبي يحرك القلوب بالجنة، من يقتل اليوم فله الجنة. يقول عمير بن حمام: أبين وبين أن أدخل الجنة أنك تلك التمرات؟ إنه زمن بعيد. وألقى التمرات وألقى فقاتل حتى قتل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف ولو أضعافا كثيرة؟ فيقول: يا رسول الله إن حب مالي إلي بيرحى، أشهدك أن أقرضت والله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ينقلب كل واحد إلى بيته ينظر أحب ماله ينفقه. نعم. يضرب حتى يسيل الدم فيقول: فزت ورب الكعبة. كل هذا ما الذي صبرهم عليه؟ لأنهم ينتقلون إلى ماذا؟ إلى جنة إن شاء الله عرضها السماوات غدا، ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم.
ثالثا: يفكر في حاله بالنظر إلى
هذه أعماله. استدل بها السنة الحديث هذا في حكم ترك الأعمال، وفيه لم يعمل خيرا قط، فيه في الحديث يخرج الله عز وجل من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، فردوا بهذا على أن هذا معناه لم يعملوا خيرا على وجه الكمال، تركوا كثيرا من الأعمال لكن عندهم أصل العمل، وإذا ترك هذا الكمال قد يعبر هذا التعبير، مثل ما تقول الزوجة لك وقد اشتريت لها وفعلت، لكن إن رأت منك شيئا تقول: ما رأت منك خيرا قط. ومثل ما تقول الزوجة لك لو أنت ضربتها كل شهر تقول إيه بعد سنتين: هذا الرجل ما يترك ضربي، دائم الضرب دائم الضرب دائم الضرب، ما بتبطلش ضرب فيه. ما هو انت بتبطل، انت بتبطل 29 يوم تضربه يوم، 29 يوم تضربه يوم، يبقى انه اكتر انك تتركها، يعني ضرب واحد من 30، لكن فعلا ما يضرب واحد زوجته 12 مرة في السنة يبقى ايه؟ ما بيبطلش ضرب، صح ولا يا اخوان؟ يبقى هنا شوف 12 مرة ضرب، وبقى باقي الايام ها ما بيضربش، لكن يقال ليه لماذا؟ لان الرجل حسن العشره ما يضرب هذا الضرب. ولهذا النبي قال: واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل ضرب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه، ما انه يضعها، او قيل شديد السفر كثير السفر. وهنا ايضا قال: لم ما مر بي بؤس قط، مع انه قد مر، لكن ماذا عسى ان يكون ما مر به في جوارها من النعيم، والثاني ما رايت نعيما قط. يبقى عندنا هو النفي مع قط، ومع ذلك لا يكون للنفي لاصل الشيء، وهذا وجه فسر به السنه الاحاديث الوارده فيه لم يعملوا خيرا قط، ان الله يخرج اقواما لم يعملوا خيرا قط، والمعنى لم يعملوا خيرا كثيرا، لم يعملوا خيرا كثيرا. ولهذا انت مثلا تقول واحد فلان ترك الصلاه، مع انه بيصلي الفجر كل يوم او بيصلي الجمعه كل اسبوع، مع ذلك انت بتقول بيترك الصلاه، لان ما يصلي بجوار ما يتركه لا يسوي شيئا. هذا امر معروف، اعطي لولدك يوم العيد جنيها، ها هقول لك انت ما ادتنيش حاجه، انت يا ابني مش خدت مصاريفك؟ لا ما ادتنيش حاجه، ما انا اخذ جني ليه؟ لان هذا لا يمثل، مثل هذا لا يعطاه الولد يوم العيد، فإذا هذه الصيغة عند في لغة العرب تطلق يراد بها ماذا؟ نفي الكمال، مش نفي الأصل، إنما هذا نفي الكمال. نعم. ده وجه ممكن، ما ممكن يكون، بس المشكل هيبقى هنا. وإيه ما هو المشكل يا عمرو؟ وإحنا قلنا ممكن تحمل عامل نطق شياتين ومثل من تهكم عامل، هيبقى مشكل مسألة واحدة. ها ما هي؟ ممكن يكون كده، بس هذا يشكل عليه. ها يشكل عليه يقول يا محمد، محمد مش محمد عبد اللطيف. ها أحسنت، كويس أحسنت ما شاء الله، إنه دخل النار. إنما لا ينطق الشهادتين ويموت ويتهكم عامل يدخل الجنة، إنما هذا دخل النار، دخل النار. فيبقى هنا أنه كان متمكنا من العمل ودخل، إنما هذا عنده معاصي وعنده حسنات. إنما الذي يقولها ويموت من فوره هذا اللي احنا بنرد به عليه، على انه قد يكون تارك العمل ومع ذلك يدخل الجنه، فلا يصح ان تستدل بهذه الحاله على عدم ركنيه العمل. ليه؟ لان هذا لم يتمكن العمل. يبقى احنا نرد به شبهه من يقول بان العمل ليس بركن بدليل انه قد يقول الشهادتين ويموت ويدخل الجنه، نقول لانه لم يتمكن من العمل. لكن متمكن عمل ويترك ولم يعمل هذا كافر. نعم.
ثالثا يفكر في حاله بالنظر الى اعماله من الطاعه والمعصيه.
يبقى الحال الثاني، يبقى عندنا الان الشيخ امرنا ان نفكر في امور، مر معنا امران الان. الامر الاول يا اخواني ان يفكر في ماذا؟ شرف الحق وضعف الباطل. طب الثاني يا اخواني ان يفكر في المقارنه بين نعيم الدنيا مع سخط الله او فقر وكذا مع رضا الله عز وجل. أن يتأمل ده أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة والله بناء لنا يا أخوان. طيب ننظر الأمر الثالث بقى، بما أمرنا أن نفكر فيه. هذه الأمور العشرة لازم تحفظها وتفكر فيها، وإن شاء رب العالمين بإذن الله إذا عدنا بإذن بعد الدورات هذه تعود إلى بيتك تتدبر مع أهلك العشرة أمور هذه، كل يوم تتفكرنا شيئا بإذن الله. يبقى هذه ثروة جميلة جدا وحصيلة عظيمة تكون زادة لك في بيتك. طيب الأمر الثالث قال
يفكر في حاله بالنظر إلى أعماله من الطاعة والمعصية. فأما المؤمن فإنه يأتي الطاعة راغبا نشيطا لا يريد إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فإن عرضت له رغبة في الدنيا فإلى الله تعالى فيما يرجو معونته على السعي للآخرة. فإن كان ولا بد ففيما يغلب على ظنه أنه لا يثبطه عن السعي للآخرة، وهو على كل حال متوكل على الله راغب إليه سبحانه أن يختار له ما هو خير وأنفع. ثم يباشر الطاعة خاشعا خاضعا مستحضرا أن الله عز وجل يراه ويرى ما في نفسه، ويأتي بها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، وهو مع ذلك كما قال الله تعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهو يخاف ويخشى ألا تكون نيته خالصة، وذلك أن النية الصالحة قد تكون من قوي الإيمان وقد تكون من ضعيفه الذي إنما يطيع احتياطا، وقد لا تكون خالصة بل يمازجها رغبة في ثواب الدنيا لأجل الدنيا أو رغبة في الآثار الطبيعية ككسر الشهوة حيث لا يشرع، وكتقوية النفس كالذي يصوم ويقوم ليكون من أهل الكشف فيطلع على العجائب والمغيبات فيلتذ بذلك ويعظم جاهه بين الناس. وكذلك من يتعبد ليحصل له الكشف فيصفو إيمانه ويستريح من الوسوسة ومدافعة الشبهات، فإن هذه الطريقة غير مشروعة، ومن شأنها أن تجر إلى طاعات الأسباب الطبيعية لتقوية النفس وإن كانت منهيا عنها في الشرع كما هو معروف في بدع المتصوفة. ومن حصل له الكشف بهذه الطريق فهو مظنة أن يضعف إيمانه أو يزول عقوبة له على سلوكه غير السبيل المشروع، حتى لو كشف له عن شيء مما يجب الإيمان به فشاهده لم ينفعه هذا الإيمان كما يعلم مما تقدم، وإنما المشروع أن يجاهد نفسه ويصرفها عن الشبهات والوساوس مستعينا بطاعة الله تعالى والوقوف عند حدوده، مبتهلا إليه عز وجل أن يثبت قلبه بما شاء سبحانه فهذا إنما يحمل على اتباع الشرع والاهتداء بهداه. وكمنفعة البدن كالذي يصوم ليصح ويصلي التراويح لينهضم طعامه، وكموافقة الإلف والعادة كمن اعتاد الصلاة من صباه فيجد نفسه تنازعه إلى الصلاة.
ومثل الذي يصوم مثلا من أجل أن ينظم طعامه وشربه حتى يعني يعمل حمية، فهو يقول برنامجي في الحمية الصوم 16 ساعة، فأجعل الساعات هذه من الصيام، فيقول أصوم لكن عند النية أنه ينظم الجسم وكذا وكذا، هذا غرض من الصيام. هذا لا أجر له في صيام، هذا لا أجر له في صيام. لابد أن يكون نيتك من الطاعة، من الطاعة التقرب إلى الله، تزكية النفس، لا أن ينكشف لك كذا، ولا أن يحصل لك منفعة دنيوية، ولا أن يكثر مالك. واحد ينفق رجاء أن يكثر ماله، ينفق رجاء أن يكثر ماله، لأن النبي قال ما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط مسكا تلفا، فهو ينفق من أجل المرض هذا. طيب، وهو يتصدق من أجل أن يشفى مريضه، وهو يصوم من أجل أن ينظم جسمه وبدنه وكذا، وكل هذه نيات تدخل على الطاعة لا ينبغي، إنما أصوم تقربا إلى الله. من صام يوم الحد ابتغاء وجهه، إن حصل هذه المنفعة تحصل تبع، لكن أنا صيامي صدقتي نفقتي ذكري حتى أذكر الصباح مساء، ممكن يقول لك حتى لا أمس من الشيطان، أنا بقول أذكر لأن تحفظ من الشيطان، بس ده غرضه. لا، أنت المفترض غرضك التقرب إلى الله، والحفظ تبع، يكون تبعا، فلا تقصد بالعبادة إلا وجه الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل حتى تحصل أجورا وحسنات. طيب، الأمور الأخرى هذه تكون تبعا، وهذه الأمور الأخرى إن جاءت بها النصوص فطلبها لا إشكال فيه، لأن النصوص جاءت بها، لكن تكون تبعا، إنما الغرض التعبد إلى الله عز وجل. قمت ليلا، صمت نهارا، صدقت، جاهدت، تعلمت. ممكن واحد يتعلم العلم الشرعي ليكون له وجاهة في الناس، أو ليحصل له وظيفة، أو يدخل مسابقة القرآن لينال جائزة فقط، أو يحفظ القرآن من أجل جائزة. كل هذه دخيلة من نيات تدخل على العمل الصالح، وينبغي على الإنسان أن يعمل عمل صالح ابتغاء وجه الله عز وجل، وطلبا للأجر عند الله، وطلبا لرفعة عند الله عز وجل، ثم تكون هذه بالتبع. فأنا لو سألت الإمام في الدين ونكون أعظم الناس علما، لا ليعود عن نفسي، ليكون هذا أنشر للسنة وأدعى لقبول الناس لها وغير ذلك. نعم نعم، لو جعل إن كان لدنيا محض فلا تنفعه، مثل ما سأل شيخ الإسلام عن من حج ليأخذ مالا، يعني يكون وكيلا عن واحد يقول اعطيني 100,000 وأنا حج عن أبيك وأراد المال، فهذا لا أجر له في الحج. لكن لو أخذ المال ليحج، يعني نفسه تتعلق بالحج وما معه مال، فوجد واحد يقول أنا أريد أن يحج واحد عن والدي ولو 100,000، يقول هات 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 100,000 وهذا بحج عن أبيك. ليه؟ لأنه سيكون مع الحجاج وله دعوات وله تواجد في هذه الأماكن فاضلة. يبقى في فرق بين من أخذ ليحج وبين من حج ليأخذ. حج ليأخذ هذا لا أجر له، أخذ ليحج أنا أريد الحفظ القرآن، أدخل في حديث النبي خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، لكن ما عندي دخل، فأنا مضطر أزرع أرضي وأذهب إلى كذا وأعمل بناء، أعمل صنايعي عشان أحصل. فواحد قال لي إيه رأيك تأخذ 5,000 وتجلس تحافظ أبناء المسلمين، أقول هات هات، فأنا أرغب هنا في أن أكون ممن خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، لكن ما تستنى لي أن أتفرغ لهذا، لأني مطالب بدخول ونفقة على أولادي وأهلي، فأفرح بهذا، أفرح بهذا. فهنا أنا أخذت لأحفظ، لم أحفظ لآخذ، ولولا ذلك ما تمنيت هذا المقام. أنا أتمنى عملا أو حصل ورائه مالا، فوالله لو العمل ده يبقى تحفيظ ماشي، لو العمل ده يبقى في محل ماشي، لكن الثاني لا، قلبه متعلق بهذا الفضل، لكن لا يتسنى له ذلك إلا بأن يأخذ المال. نعم نعم. لكن يطوف البيت حمية والعبادة تبع التشريك ينظر فيه، إن ورد النص به فإن بعض الأعمال رتبت عليها بعض أمور دنيوية، زي مثلا صلة الرحم مثلا، يبارك لك في عمرك ويزاد في مالك وآخره، هذه ورد بها، فأنا مصل الرحم من أجل العبادة لله عز وجل ومع هذا الأمر الذي يكون تبعا لهذا لا بأس، إنما إذا كانت الدنيا محضة فلا يستحب الدنيا المحضة مع هذا، إلا إذا شيء وقع بالتبع، أنا سأحج ودي أحج وكذا وكذا، وبالمرة أنا رايح أحج إيه بأخذ معايا شوية عطور مصاحف أشياء أبيعها، فليس عليكم جرح، أنت بتقوا فضل بربكم، لكن أنا متعلق بالحج. نعم.
وكموافقة الإلف والعادة كمن اعتاد الصلاة من صباه فيجد نفسه تنازعه إلى الصلاة فلا تستقر حتى يصلي، فإن هذا قد يكون كالذي اعتاد العبث بلحيته فيجد نفسه تنازعه إلى ذلك حتى لو كف عن ذلك أو منع منه شق عليه، وكحب الترويح عن النفس كالذي يأتي الجمعة ليتفرج ويلقى أصحابه ويقف على أخبارهم، وكمراعاة الناس لكي يمدحوه ويثنوا عليه فيعظم جاهه ويصل إلى أغراضه ولا يمقتوه، إلى غير ذلك من المقاصد، كالمرأة تتزين وتتعطر وتخرج إلى الصلاة لتشاهد الرجال وتلفتهم إليها وكالعالم يريد أن يراه الناس ويعظموه ويستفتوه فيشتهر علمه ويعظم جاهه، وكالمنتسب إلى الصلاح يريد أن يعظمه الناس ويقبلوا يديه ورجليه ويشتهر ذكره ويتساقط الناس في شبكته، وكالحاكم النابه يريد أن يتطاول الناس إلى رؤيته ويتزاحموا وترتفع أصواتهم بمدحه وغير ذلك، والمؤمن ولو خلصت نيته في نفس الأمر لا يستطيع أن يستيقن ذلك من نفسه، والمؤمن يخاف ويخشى أن لا يكون أتى بالطاعة على الوجه المشروع، وذلك من أوجه منها أن للصلاة مثلا شرائط وأركان وواجبات قد اختلف في بعضها، والمجتهد إنما يراعي اجتهاده فيخشى أن يكون قصر في اجتهاده أو استزله الهوى، والعامي إنما يتبع قول مفتيه أو إمامه أو بعض فقهاء مذهبه فيخشى أن يكون قصر أو تبع الهوى في اختيار قول ذاك المفتي أو في الجمود على مذهب إمامه في بعض ما اختلف فيه، ومنها أن روح الصلاة الخشوع والنفس تتنازعها الخواطر، فلا يثق المؤمن بأنه خشع كما يجب، فإن حاولت نفس المؤمن أن تقنعه بإخلاصها في نيتها واجتهادها وخشوعها خشي على نفسه أن يكون مغرورا مسامحا لنفسه، وهكذا تستمر خشية المؤمن بالنظر إلى طاعاته السالفة يرجو أن يكون قبلها الله تعالى بعفوه وكرمه، ويخشى أن تكون ردت لخلل فيها وإن لم يشعر به أو لخلل في أساسها وهو الإيمان.
هذا النظر لأننا المسألة الثالثة، الفكر في ماذا؟ في أعمال المؤمن من جهة الطاعات والمعاصي، أما الطاعات فالمؤمن لا يغتر بها، أما الطاعات فالمؤمن لا يؤديها إلا بإخلاص ومتابعة، أما الطاعات فلا يرجو بها دنيا زائلة، لكنه يؤديها على أكمل وجه من إخلاص ومتابعة، ومع ذلك يخاف ألا تتقبل منه، فهو ذاكر تقصيره وليس ذاكرا منته ومكانته، بل لا مكانة له، فتراه أعظم الناس عملا وأعظم الناس خوفا، أعظم الناس أداء وأعظم الناس استشعارا بالتقصير، يقول ابدأ بملايكة لقيت أكثر من 30 صحابيا أو أدركت، كلهم يخاف النفاق على نفسه، تخيل كلهم يخاف النفاق على نفسه، وكان أبو بكر يقول ليتني شعر في صدر المؤمن، وكان عمر يقول ليتني أنجل لي ولا علي. يبقى إذن هؤلاء أحسن العمل ولكنهم عاينوا الإفلاس، فمع شدة العمل والإقبال شدة الوجل والخوف. قال ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربي باب الإفلاس، وهذا هو أعظم الرجاء الذي يجمع بين حسن عمل وبين ماذا؟ وبين خوف. لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة كما كان ابن عمر يقول لكان أحب إلي الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما تقبل الله من المتقين. واضح إخواني؟ هذا حال المؤمن. انظر إلى طاعتك، فأنت تجمع بين يا إخواني حسن العمل وبين وحسن الظن بالله، ولكن بين الخوف ومعاينة التقصير. ولو قارنت بين ما أعطاك الله من نعم ومنها نعمة الهداية التي أنت فيها وبين ما بذلت وأعطيت لشعرت أنك مقصر. لهذا فالمؤمن لا يغتر بعبادته أبدا. وكان أحمد لقي رجل فقال: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، الحمد لله. قال: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ وجعل نفضه ليه يعني؟ من أنا يعني؟ من أنا أنا؟ من ذا؟ وهو الإمام العلى. نعم.
هذه حال المؤمن في الطاعات، فما عسى أن تكون حاله في المعاصي. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالمؤمن يتصارع إيمانه وهو إيمانه وهواه، فقد يطيف به الشيطان فيغفله عن قوة إيمانه فيغلبه هواه فيصرعه، وهو حال مباشرة المعصية ينادي نفسه.
المؤمن في صراع يتصارع، ها تبقى هذه الكلمة، هواه إيمانه وهواه، بين هوى نفسه وميل نفسه وبين طلب من الله عز وجل وبين تكليف. لا شك المؤمن يعيش في جهاد يا أخوان، جهاد، ولكن الجهاد هذا يسهل بل ويتحول إلى لذة بل ويتحول إلى صفة فيك دائمة إن جهدت نفسك جهادا كثيرا حتى هون الله عليك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتجاهد ثم تجاهد ثم تجاهد حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح الأمر ميسورا لك. أيكم الذي عدل يومه رضا؟ أنا. أيكم الذي شهد؟ أنا أنا أنا، وهكذا تراه في المقدمة. نعم. المؤمن يتصارع إيمانه وهواه. الله أكبر. المؤمن في صراع. ولهذا شوف أنت محفوف بإيه؟ بالنفس. جهاد. عندك جيش وحده كده اسمه النفس، عندك جيش آخر اسمه الشيطان، عندك جيش آخر اسمه أعداء من كافرين، عندك جيش آخر اسمه أعداء من المنافقين، عندك جيش آخر اسمه أعداء من المبتدعين، عندك جيش آخر اسمه أعداء من العاصين. يا الله، وأنت تتصارع مع هؤلاء، تتصارع مع هؤلاء. جيش هو النفس، جيش هو الشيطان، جيش هو الكفار، جيش هو هم المنافقون، جيش هم المبتدعون، جيش هم العصاة. ما يمكن تنفك عن جهاد أبدا، ما يمكن. ولهذا المؤمن مجاهد كل نفس، وأيما رجل خال من جهاد فقد وقع في نقص. طيب احنا عندنا دلوقتي بنجاهد ايه؟ بنجاهد ايه؟ بنجاهد كل دول. بنجاهد النفس على حملها، على ان تتعلم وتصبر، تثني الركب حتى تتفقه وتبصر. طيب هذا واحد. الشيطان استعيذ بالله منه واتعلم لاقهره. فما احد، قال كان ابن عباس يقول كده: ما احد احب اليه الشيطان من ان يهلك مني. لو تساله الشيطان من رقم واحد تحب ان يهلك، هيقول لك ابن عباس. لماذا؟ لانني اضع، لانه يضع البدعه في الناس فتطير في الافاق حتى اذا وصلت الى ابن عباس نفاها. فالعالم اشد الناس عند الشيطان. فانت الان الشيطان يا الله بقع، خصوصا السنه، لكن عودوا مع بعض وخلوا العلم وحط اكاديميات، حط جامعات كلها قائمه على منهج صوفيه شعره معتزله، يا سلام، الشيطان يكاد يدفع لك المصاريف كمان. طيب الا الكفار، لأن الذي يحاربه الكفار فينا أولا الملة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خلي بالك أمريكا ملة واليهود ملة والشيعة ملة، ولهذا أنت بين معسكرين كبيرين وملتين خبيثتين، ملة المشروع الصهيوني النصراني تقود أمريكا ويهود، وملة المشروع الصفوي المجوس الشيعي تقوده إيران، ولا أحد ينطق بهذا. المسألة النووي بتاع إيران والمسألة مش عارف بتاع أمريكا، كل الكلام ده كلام فاضي، ده ملل. واجتمعوا على أهل السنة، أمريكا تضرب إيران، إيران تضرب أهل السنة، السعودية ما أطلقت رصاصة، الكويت ما أطلقت صاروخا، ومع كل الضرب هذا ساكتين عشان عارفين الطعمة لو ابتلعوها لتحولت المنطقة إلى حرب. 12 يوم لا، طب الست أيام السود اللي كانوا زي أيام 69 لا، طب سنة لا، قد تبقى عشرات السنوات ليحصل استنزاف. فكل هؤلاء يجتمعون عليه ويستطيع طبعا بعدين لا كون القدر، يعني ترامب ان يوقف حرب الان، وترامب تقول احنا ما عندناش مشكله، اوفوا احنا نوقف على طول، بس بطلوا ضرب وخلاص. وامريكا تريد ايران، اوعوا تفكروا ان امريكا واسرائيل مش عايزين ايران، مش عايزين شيعة، اياكم اياكم. امال ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده تقليم اظافر مش اقتلاع اظافر. ليه؟ حكومة خامنئي وكذا يعني طوروا الضوافر شوي، فاحنا عايزين أصغر بس. عشان صواريخ إيران كام؟ 2000 كيلو. طب وإحنا بيننا بكون كام؟ 1500 كيلو أو 2000 كيلو. إحنا عايزينها مثلا 200 كيلو 300 كيلو، مو ما توصلناش لما تعمل لي صواريخ توصلني تل أبيب. لا ماشي يا خامنئي، خلاص ما عندناش إشكالية تعمل صاروخ، بس شوف مداه كام، إيز بالمتر، ما توصل عندنا سيب لنا شويه كمان، ما يوصلش تضرب ماما تضرب كذا خلاص. بس في تقليم ايه؟ اظافر. لكن هيقلع الاظافر العمال تعيش امريكا ازاي؟ اذا كان هي واخده من الدنيا دي كلها على اساس ان بنحميكم من ايران، ولما وقع الحرب الان ولا حموا قواعدهم حتى في بلاد المسلمين، انكشف الحمد لله امرهم ووقع الاثام، مع ان في ماذا؟ في معاهدات دفاع مشترك، يعني المفترض ان امريكا تدافع عن السعوديه وتدافع عن الكويت وتدافع عن كذا، لا دافعوا عن نفسكم. طب ردوا حتى عن لا. فهذا كله يراد من راي اهل السنه. يراد من راي اهل السنه. دي معركه ملل، مله الصهيونيه، مله الرافضيه المجوسيه، مله الاسلام. مله الاسلام. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. فدي حرب ملل، ملل، حرب ملل، مش حرب ثروات، دي الثروات دي تبعا، دي كلها تبع، لكن حرب ملل. ولهذا يهود يحرك ايه؟ دولة اسرائيل الكبرى في زعمهم يحرك نصوص التوراة، والصهيونية دي يحرك ايه؟ ترامب يحرك ايه؟ نفس المسألة، نفس المسألة. حتى السفير نفسه يقول كده الامريكي، ده لازم نمكن هؤلاء من دولتهم. وانتم عارفين اظن ما فيش شيء يخفى في حياتكم، شفتوا حياتكم شفتوا مسؤول امريكي يطلع رسم الصليب على جبهته وبيخطب بيتكلم؟ ما حصلتش دي اصلا. حصل بقى وعلى الذراع والجهر بهذا. ولهذا لابد ان نعي ان المعركه هي معركه ملل. فأنت إذن أنت تجاهد كل هذا، تجاهد الكفار، تجاهد المنافقين، تجاهد أهل بدعة، تجاهد أهل معاصي، يعني أنت بتضرب بسهم في كل شيء. أنت عندك جهاد مستمر بحجة وبيان وبسيف وسيناء. المؤمن لا ينفك عن جهاد أبدا أبدا أبدا، ما يتخيل أبدا مسلم بلا جهاد، مستحيل. فأنت تتصارع، سبحان الله، يقول والمؤمن يتصارع إيمانا وهواه. كيف يجمع؟ كيف يكون على الصراط المستقيم؟ انت تسير على طريق ادق من الشعر واحد من السيف، ولهذا ابن القيم يشير إلى أن الصراط مضروب الآن. إحنا يا إخواني ماشيين على الصراط، إحنا الآن يا إخواني نمشي على الصراط. اوعى تظن أن الصراط سينشأ في الآخرة، ده صراط حسي مضروب على جهنم، لكن الصراط اللي أنت مكلف به يسلم إلى الصراط مضروب على جسر على جهنم. إنما ده الصراط إحنا ماشيين دلوقتي، إحنا ماشيين على الصراط الآن، منك البرق ومنك الريح ومنك جود الركاب ومن الذي يمشي ومن إحنا على الصراط الآن. إياك تغفل، وفي خطاطيف وكلاليب شبهات وشهوات، هي الخطاطيف والكلاليب. يبقى الصراط صراطان، صراط في الدنيا معنوي وصراط في الآخرة حسي مضروب. حالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا، لن يزاد عليك ولا ينقص منك. يسعى نور بين أديم وبين منيم يقول ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. واضح يا اخواني انت على الصراط الان، في خطاطيف وكلاليب بتجذبك اللي هي ايه؟ شهوات شبهات. فالمؤمن لا ينفك عن جهاد ابدا 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 ابدا، لا ينفك عن جهاد، مستحيل يعيش المسلم بلا جهاد. نفس، شيطان، كفار، منافقون، عصاة، مبتدعون، سبحان الله، حتى نفسك سبحان الله، نفسك عدو لك إن لم تحملها على الحق حملتك على الباطل. يعني أنت بتجاهد نفسك، شوف البداية منين يا أخوان، شوف البداية منين. لكن الله يعين، الله يوفق، الله يسدد. إن أقبلت إليه وعجلت إليك ربي إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يا سلام، كلمة جميلة، كلمة جميلة، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. اذهب إلى ربك، سله عز وجل يهديك. وعجلت لك ربي لترضى. نعم.
وهو حال مباشرة المعصية ينازع نفسه فلا تصف له لذتها، ثم لا يكاد جنبه يقع على الأرض حتى يتذكر فيستعيد قوة إيمانه، فيثب يعض أنامله أسفا وحزنا على غفلته التي أعان بها عدوه على نفسه، عازما على ألا يعود لمثل تلك الغفلة. وأما إخوان الشياطين فتمدهم الشياطين في الغي فيمتدون فيه،
يعني حتى المؤمن لما يقع في معصية، المؤمن يا إخواني حتى لو وقع في معصية ما يستمرئها، ما تلذذ بها، لا أبدا، ترى يفيق، استغفر الله كيف هذا حصل وكيف غلب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله عز وجل، ها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده المؤمن اللي غلبته نفسه على معصية سرعان ما يعود. نعم. يقول رحمه الله ثم لا يكاد جنبه يقع على الأرض حتى يتذكر. الله أكبر، كلمات جميلة، كلمات جميلة. ولهذا أعظم عقوبة أن تسلب الإحساس، فيأتي الذنب بعد الذنب، لا أنا ما عملتش حاجة، فلا وجه كده، لا تأويل، هذا ممكن يكون بريد الكفر كمان، بريد الكفر. لكن مؤمن مع أدنى شيء، مع أقل معصية يقف يستيقظ ويعود. نعم.
وأما إخوان الشياطين فتمدهم الشياطين في الغي فيمتدون فيه ويمنونهم الأماني فيقنعون. فمن الأماني أن يقول الله قدره علي فما شاء فعل، قد اختلف العلماء في حرمة هذا الفعل، قد اختلفوا في كونه كبيرة، والصغائر أمرها هين، لي حسنات كثيرة تغمر هذا الذنب، لعل الله يغفر لي، لعل فلانا يشفع لي، سوف أتوب. وأحسن حالي أن يقول أستغفر الله أستغفر الله، ويرى أنه قد تاب ومحي ذنبه.
استغفر بلسانه لكن لم يتب التوبة الشرعية، إقلاع وندم وعزم ورد حقوق إلى ما أصحابها. نعم.
قال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وفي مسند أحمد والمستدرك وغيرهما من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه.
الله أكبر. يبقى ماذا إخواني؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة إخواني: تدبر حالك في الطاعة والمعصية. أما الطاعة فأقبل ثم أقبل ثم أقبل مستحضرا الإخلاص والمتابعة، ومستحضرا عدم معاينة النفس، مستحضرا الإفلاس، أنا ما صنعت شيئا، أنا العبد المقصر، أنا العبد المذنب، أنا ما صنعت شيئا، أخشى ألا يتقبل الله مني، وهكذا. تبوا مع المعاصي، إذا وقع صارع إلى التوبة والاستغفار: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ولا يبرر ولا يعلل ولا يسوف، فورا 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 يفيء فورا ويعود واستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، وهكذا: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، امرأة حبلى من الزنا وقعت في معصية، وقعت في معصية لكنها نهضت وقامت وجاءت ويتعلم أن إقرارها هذا سيساوي حرمانها من الدنيا، لكن سيساوي مكانتها عند ربها، ولهذا رجمت فقام النبي صلى عليه فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليه يا زانية؟ قال: لقد تابت توبة لو وزعت عنها 70 من أهل المدينة وسعتها. أما ترى أنها جد نفسها؟ أما ترى أنها جد نفسها؟ هذا الذنب يا إخوان، هذا الرجل الذي ساوم ابنة عمه كثيرا 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 على نفسه فأبت، حتى ألم بها سنة وحاجة وجاءت تطلب منه فقال: لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك. فلما خلت وجلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. واضح إخواني؟ المؤمن ليس شرطه أن يكون معصوما من الذنب، لكن أن يكون معصوما من الإصرار إن شاء الله. فالمؤمن ما يصر، المؤمن كل بني آدم خطأ، وخير خطائنا التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا تبي قوم يذنبون فاستغفروا الله فيغفر الله لهم. بس انتبهوا يا إخواني، ليست هذه الأحاديث دعوة إلى الذنب ولا دعوة إلى الخطأ، إنما دعوة إلى التوبة. الأحاديث هذه خرجت مخرج ماذا؟ المصارعة للتوبة، ليست مخرج التبرير للذنب. لو لم تذنبوا لذهب الله وبكم فأتى بقوم يذنبون، يعني هل الذنب يقصد؟ هل هذا حديث الحث على الذنب؟ لأن لو لم نذنب ذهب الله بنا ولا أتى بقوم يذنبون. الحديث في فضل الاستغفار، الحديث في فضل الاستغفار ليس في فضل الذنب. تبعت الفائدة دي يا أخوان؟ تبعت الفائدة دي؟ طيب من يقولها؟ كل بني آدم خطأ وخير خطأ يتوبون. الأحاديث خرجت مخرج، ليس مخرج أن تفعل الذنب وأن تفعل الخطأ، مخرج أن تبادر وأن تسارع إن وقعت بالذنب أو وقعت بالخطأ. فهذه الحديث، هذا الحديث ضد أن تيأس، ضد أن تقنط، وليس أنها تدعو إلى الذنب والمعصية. فإن وقعت بالذنب والمعصية فسارع وبادر. هذا الأمر في التفكر، تعرفين عشرة أمور ديت لو إحنا خدنا منها كل يوم أمر واحد بس، كل يوم بس أمر واحد فقط، تطلع من العشرة أيام بعشرة أمور تتدبرها مع صلاتك، يا سلام، هذه جرعة إيمانية عظيمة لو انتفعت بها. واضح إخواني؟ طيب نكتفي بهذا ونقف عند الأمر الرابع.